السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فأحياكم الله جميعا وبياكم، ولازلنا وإياكم مع شرح صحيح الإمام العلم أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، ولازلنا كذلك في كتاب الإيمان. وكنا قد وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى، وهو الباب 13 من أبواب كتاب الإيمان، والحديث العشرون: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بالله، وأن المعرفة فعل القلب، لقول الله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم أمرهم من الأعمال بما يطيقون. قالوا: إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله، إن الله قد غفر لك، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه، ثم يقول: إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. وهذا الحديث من أفراد البخاري عن مسلم، وهو حديث غريب، فقد تفرد به هشام عن أبيه عن عائشة، واشتهر عن هشام ورواه عنه الناس. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بالله، وهو رواية هنا بالإضافة قولا واحدا بلا تردد، يعني باب قول النبي صلى الله عليه وسلم، كما بينا مرارا هذا الأمر مرد للرواية، ويحتمل الإضافة، يحتمل الضبط على التعداد، يعني يحتمل الرفع، لكن سنتبه الخبر، لكن الحجة في ذلك الرواية. فالرواية هنا جميع الروايات تتفق على أنه بالإضافة، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك رواية أبي ذر، وهي أشهر الروايات، وعليها يشرح الحافظ ابن حجر الصحيح، وهي أوثق وأشهر الروايات على الإطلاق، فيها: أنا أعلمكم بالله. ووقع في رواية الأصيلي: أنا أعرفكم بالله، وكأنه مذكور في المعنى، فإن أعرف معنى أعلم هنا. وهذا اختيار البخاري، كأنه صنيع البخاري يشعر بأنه مترادفان، حيث قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بالله، وثم عقب البخاري عاطفا فقال: وأن المعرفة قول القلب. فعبر عن العلم بالمعرفة، فدل ذلك على أنه مترادفان عنده. فرواية الأصيل جاءت على هذا المعنى، على أن هذا مترادف، وأن هذا من الرواية بالمعنى يعني. ولقوله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. مراد المصنف بهذه الاستدلال بهذه الآية أن الإيمان بالقول وحده لا يتم به الإيمان، القول وحده لا يتم به الإيمان، ولا بد أن ينضم إلى ذلك الاعتقاد بالقلب. لا بد أن ينضم إلى القول في الإيمان اعتقاد القلب، وفعل القلب وكسب القلب يعني. وفي هذا رد على الكرامية الذين يرون أن الإيمان يكفي فيه مجرد القول، فهذا يرد عليهم. طيب، قائل لم يكن بس الآية هذه لم تأتي في الإيمان، إنما جاءت في الأيمان: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. فالآية أصلا ليست في الإيمان، إنما هي في الأيمان، ولكن الأمر مشترك هنا وهناك، يعني الاستغراق المعنى بين الايداع بين الايمان والايمان هو الذي يعني يجيز مثل هذا الاحتجاج. فان اليهما الايمان هو القسم يعني والايمان العبره فيهما يستقر في القلب، العبره فيه باستقرار القلب. وكان المصنف البخاري رحمه الله تعالى قد لمح لتفسير زيد بن اسلم، فانه قال في قول الله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم، قال هو كقول الرجل ان فعلت كذا فانا كافر. قال لا يؤاخذه الله بذلك حتى يعقد به قلبه، حتى يكون استقر في قلبه فعلا ان هو اذا كان حادثا في قوله هذا فهو كافر فيؤاخذ بهذا. فهذا التفسير من زيد بن اسلم كان البخاري كان قد يستحضره عندما صار هذه الترجمه. كذلك ايضا في هذه الترجمه دلاله على ما يدندن حوله البخاري طول الكتاب باب الايمان من ان الايمان يزيد وينقص. فهنا المعرفه اللي هي العلم اللي هي من تمام اللي هي رزق الايمان ولا يتم الإيمان إلا بها تزيد وتنقص. فقوله صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم، وهذا تفصيل يدل أن هناك تفاوت فيه من هو أعلم ومن هو أقل علما، فما يقبل هذا التفاوت يصير الزيادة والنقصان فيه ممكن، أنه لا يتأتى التفاوت والتفاضل إلا بزيادة البعض على البعض ومفاضلة البعض على البعض. هذا كذلك مما يعني يدندن حوله البخاري في هذه المسألة، وأن المعرفة فعل القلب وهي كسب القلب وعمل القلب. العلماء يذكرون هنا في هذه المسألة في هذا الموضع يعني أول واجب على المكلف، وهذا ما طلبت فيه أقوال متكلمين، وقد حكى إمام الحرمين أبو المعالي الجويني أن حكى الإجماع على وجوب معرفة الله تعالى، واختلفوا بعد ذلك في أول واجب، فقيل المعرفة وقيل النظر وقيل القصد إلى النظر، وقيل كلام كثير حتى إن بعضهم كفر عوام اللي هم ما يعرفوش حاجة، يقول يعني الذي ينظروا إلى يكونوا كفار، وهذا مما قلب فيه بعض المتأخر المتكلمين وأنكر عليه. لكن في الحقيقة هذا الكلام كله يدفعه دفعا قول الله عز وجل فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. فإن هذا الأمر فطر، هذا الأمر أمر فطري لا يحتاج إلى نظر ولا إلى ما يتوقف يعني على نظر ولا على معرفة ولا على قصد إلى النظر. ولذلك قال الله عز وجل فيما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عنه حديث القدسي إني خلقت عبادي حنفاء يعني مائلين الى الفطر السليمه كلهم يدل على الفطر فابواه يهودانه او يمجسانه او ينصرانه. فالاصل الفطر فطر مائله بفطرتها الى دين الله عز وجل. فالايمان له يترتب على النظر ولا على المعرفه ولا على القصد الذي يدندن حوله ويختلف حوله المتكلمون. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ الى اليمن كان اوصاه بان اول ما يدعوهم اليه أن يدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله. لم يقل دعوهم إلى النظر ولا إلى المعرفة ولا إلى القصد ولا إلى هذا الكلام الذي ليس من مقبول عامة الناس، ومن هذا الذي يقع على النظر؟ والنظر لا يصل عليه العوام. تعالى الواحد يكون عنده دماغ عشان يعرف فيركب مقدمات ويطلع مسائل ويشغل دماغه. ده اللي بيحكوا عليه. لكن أدنى النظر اللي هو النظر الفطري ده هم لا يقصدونه من المتكلمون عادة، وبالتالي ما يدخلش معاهم الكلام ده. ما جرى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من استان عامة الناس بدون هذه المقدمات التي يتكلم بها المتكلمون يدل على بطلان هذه القضية من أساسها. والله أعلم. حتى إن كما يقول حافظ بن حجر وقد نقل قدوة أبو محمد بن أبي جمرة عن القاضي الكبير أبي الوليد الباجي عن أبي جعفر السماني وهو أحد أكابر الأشاعرة أنه سمعه يقول إن هذه المسألة مسألة أول واجب على المكلف هذه النظر ولا القصد ولا المعرفة هي من مسائل المعتزلة التي بقيت في المذهب الأشعري من بقايا الاعتزال الذي كان فيه الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى قبل أن يصير أشعري، قبل أن يصير إلى مذهبه اللي هو الذي انتشر بعد ذلك باسم الأشعرية، ثم بعد ذلك على ما يقول به عام كثير من المؤرخين، قبل أن يستقر في النهاية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل اللي هو مذهب أهل الحديث، والذي على خلاف مذهب المتكلمين المنتسبين إليه في هذا الزمان وقبله بأزمان. وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى في الآية دليل على المذهب الصحيح أن أفعال القلوب يؤاخذ بها إن استقرت، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. هذا عام، ما هو خاص فقط في الأيمان وموضع ورود الآية، بل هو عام في جميع الأعمال بدءا من الإيمان وأنت طالع أو أنت نازل الإيمان ده على حاجة. فالإمام النووي يقول هذه الآية تدل على ثواب المذهب المختار أن أفعال القلوب يؤاخذ بها إن استقرت. وأما قوله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل، فهذا فيما لم يستقر، ففي العوارض التي تعرف في النفوس شيء إنسان يحدث نفسه بشيء ثم لا يعزم عليه ولا يفعله ولا يعني يكمل العمل حتى يبلغ ذلك العمل فعلا أو قولا، إنما مجرد أمر طارئ يعني هم طارئ أو فكرة طارئة هذا يعفو الله عنه، لكن الناس ما يستقر في القلوب وتنعقد عليه القلوب، هذا الذي يحاسب عليه المرء بلا كلام. قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن سلام، محمد بن سلام بن الفرد الامام الحافظ الناقد الكبير ابو عبد الله السلمي مولاه البخاري البيكندي، راى مالك بن انس ولكن لم يتفق له سماع منه، ما سمعش منه، وأفضل عن صغيره اللي هو يوم إذن كان ابن نحو 18 عاما، وكان مذهب ذلك معروف كما بين ذلك محمد بن سلام نفسه بعد ذلك، قال لا حضرت مالكا وكان يقرأ عليه فلم أسمع منه. مذهب الجماهير إن السماع أولى من العرض، السماع إن الشيخ هو الذي يقرأ ويستمع له الطلاب أو لغة التلاميذ يعني، والعرض أن الطلاب أو التلاميذ هم الذين يقرؤون على الشيخ، الشيخ يسمع كما يحدث في القرآن، القرآن يعرض على المشايخ، طالب يقرأ يصح كما يقال اللوح أو القدر الذي سيحفظه على الشيخ والشيخ يسمع. فمالك كان مذهبه ومذهب أهل المدينة أن العرض أولى من السماع، يقولون إن كان القرآن حديث مش أحسن من القرآن، كله يعني ما كانش يعني أقل منهم على أقل عمل كمعاملة، لكن ما يشوف أعلى بطريقة التحمل يعني. وكان هذا مذهب، وقع له في هذا الأمر أشياء كثيرة مشهورة يعني. ومذهب الجماهير إن السماع أولى من القراءة، فكان بعض الناس يأبى إلا أن يسمع، ما يرضاش يأخذ بالعرض ده، ما كانش يرى العرض شيئا. فلذلك صاحبنا هذا محمد بن سلام اتفق له آراء مالك، ولكن لم يسمع من مالك. قال انه كان لا انه كان مصرا على العرض، انا ما يتعرض للقراءه، لازم انا الشيخ يقرا وانا اسمع قراءه الشيخ، هذا اوثق في قلبي يعني. فكان مما فاته بسبب ذلك القراءه والسماع من الامام مالك، وطبعا هذا فوت كبير حقيقه يعني، فان مثل مالك لا يطرد لمثل هذا ولا يضيع لمثل هذا، لكن هو يعني بعضهم طول الاستاذ هذا هشام بن عمار قصه شهيره، طول الاستاذ مساله القراءه اللي كان جمع له اهله أموالاً، باع أبوه ما يملك والجماعة كلهم نموا لفلوس وراح لمالك عشان يسمع الملك، وكان صغير السن، فإن المالك قال له اقرأ إن ده دور عليه. طبعاً هو في الأول في بعض الروايات إن هشام كان صغيراً، فلما الناس خلطت قالوا لهشام سل ادخل سل، فلما سأل مالك كان فضل مالك قال جاء دور العيال عائلك ده ولا إيه عشان العيال كمان إيه اللي من إمتى مستهلا يسمعنا ويسأل، فقال لأصحابه يحملوه شلوه وضربهم 20 درة تأديبا يعني، إزاي مستهلا الغلام الصغير يجلس في هذا المجلس الكبير ويسأل الإمام مالك في مسائل يعني هو يراه أصغر من هذا بكثير، هذا ما يليق يعني تأديبا له وطلب له حتى يأتي في وقت طبيعي لمثله يعني. فجلس هشام يبكي، ويقال إن هو لما جاء دور عليه قال له اقرأ، قال لا ما أنا بقارئ، لا أنا أسمع من لفظ مش ممكن أقرأ، قال له اقرأ، قال لا بل أسمع، قال احملوه، ما كانش عندهم مزار، ما كانش في وقت للدلع يعني شيلوا فعطفوا وضربهم 20 ضرب يعني. بعدين لما ضرب واحد جاء فرق له مالك قال ما يبقيك فعلت ليه؟ قال ان اهلي وابي دعم يملك فبعثني حتى اسمع منك فتضربني فانا ابوي صرف الوراوي اللي قدام وباع اللي حلتنا كله عشان اجي اقعد سمك واسمع منك حديثين وما انا سايب اهلي وخدت فلوس ابويا كلها خربنا بيت عشان نسمع منك حديثين تيجي تضربني في الاخر. فرق له مالك صعب عليه يعني قال خلاص انت عايز ايه؟ قال زقرق انت عليه هذا التعب انت خدت كام عصاية وضربت كام ضربة؟ فقال 20. قال سأقرأ عليك بكل حديث بكل ضربة الحديث وقرأ علي 20 حديثا من لفظ مالك اللي حاجة طبعا عظيمة جدا يعني. فقال له هشام اذا زدت في الضرب وزدت في الحديث ضربني 800 الله يسامحك وسمعني 800 من لفظك بحيث انا عايز اهم حاجة اسمع مش مشكلة لا تموتني بس اسمع في الاخر. طبعا هذا يدلك على مدى عناية هؤلاء العلم انه كان ألد عليهم اولى عندهم من اي شيء يعني يسلكون في سبيل المحصلين كل مسلك. فالإمام محمد بن سلام كان من أوعية العلم وأئمة الأثر. قال يحيى بن يحيى النيسابوري بخراسان كنزان بخراسان كنزان. محمد بن سلام كنز عند محمد بن سلام في كنز وكنز عند إسحاق بن راهوية وأحد بنود من مجامع العلم بخراسان يعني. وكان ذا حشمة ومال كان رجل موثر يعني حتى انه مرة وهو في مجلس بعض المشايخ وهو يكتب ويملي انكسر القلم وهو لا يريد ان يفوته شيء من الكتاب عايز ما يقرش حاجة من حد عايز يعني يستدرك. فنادى فامر مناديا نادى قلم بدينار اللي دين الان قلم اديله مقابل هذا القلم دينار دينار ده رقم كبير الدينار كما قلنا بغرض 4.25 جرام ذهب يعني ما يسوى الآن ما يقرب من 170 دولار للدينار. فالرجل مستعد يبذل في قلم لا يسوي درهما قلم ده ما يسواش درهم مش دينار ما يسواش درهم اليوم درهم ده 6 قلام ما يسواش حاجة يعني خالص مستعد يدفع فيه 4.25 جرام ذهب علشان يقرب اللحظة حيث لا يفوت عليه حديث معه. فلما قال هذا طارت إليه الأقلام فأقول بالمنه لما يقول نحن قلم بدينار قلم بدينار حاجة يعني حاجة ولا الذهب لو قلم ذهب لا يبقاش بسعر ذهب. وهذا يدلك على حرص التام وعلى عنايته التام وانه مش مشكلة يبدو ما يبدو لكن المهم ان يحصل العلم فالعلم أعز عليه من المال. وقع طبعا خلاف مشهور جدا لا نفوته ذكرى نطفة منه الان في ضبط ابو محمد هذا سلام هذا هل هو سلام ولا سلام؟ وهذا يدلك على العنايه الكبيره عند القوم يعني اذا واقفين في الحته دي هو سلام ولا سلام والفوا فيها الكتب من الفريقين فالف جماعه بانه بالتجديد والف جماعه بانه بالتخفيف. ابو محمد المنتدي الف كتاب انه بالتخفيف والف ابن ناصر الدين انه بالتجديد والف كمان واحد رد عليه وكان عبد الغني كان الف وعند الدائي 4-5 تقريبا الفوا كتب رسائل في ضبط اسم محمد بن سلام هل هو ابن سلام ولا ابن سلام؟ من ارجح ما يحتج به من يقول انه سلام روايه يرونها عن محمد بن سلام انه قال انا محمد بن سلام بالتخفيف فكان الموضوع اصلا كان سائد في زمانه كان مجتهد خلاف في نطق اسم ابيه هل هو سلام ولا سلام؟ طبعا الاسماء كما هو معلوم ليس فيها قياس الاسماء سماعيه اي اسم انما ينطق بنطق اهله هم سموه ايه؟ مش انت عايز تقول ايه؟ هم سموه ايه؟ سموه سلام ولا سلام؟ ليس فيه قياس الاسماء ولا يفيد فيها لا سياق الكلام يقول ايه ولا ما ينفعش ولا سباق ولا لحاق الاسماء على ما ينطقها به اهلها فهم اختلفوا تقريبا في زمان حتى نفسه كان يقول انا محمد بن سلام ده ارجح ما يحتاج به من يرى التخفيف وعلى من يرى التجديد يحتاج باشياء هي على سبيل الاستنباط لكن الحافظ ابن رجب الحنبلي قال في بعض كلامه عن هذه المسألة قال وأشد ما يحتج به المخففون أنه قال حكاية ذكرها الخطيب وغيره أنه قال أنا محمد بن سلام لكن ابن رجب يقول هذه الحكاية فيها كذاب فلا تثبت عن محمد بن سلام. لكن أيضا مما يحتج به على صحة التخفيف أن غنجار صاحب تاريخ بخارى ده متقدم حكى هذه القصة عن محمد بن سلام بالتخفيف وأقر ذلك، هو أعلم الناس بهذه المنطقة وكان بهذه من هذا المكان يعني تبع المنطقة، وهو أعلم الناس بتواريخ الكفاريين ومن بجواره، وله كتاب تاريخ بخار أشهر كتاب السنة في هذا الأمر يعني. والكثير في الحقيقة من المتقدمين لم يحكوا إلا التخفيف، فكان التخفيف هو الأشهر يعني. المهم الموضوع واسع يعني، اللي يرى التخفيف ويعتد له الموضوع ما فيش مشكلة، اللي يرى التشديد وهو المناسب ما في مشكلة. المشكلة إن واحد يعني يقول القول الآخر هذا باطل أو ما شابه ذلك، فهذا الذي ألف الناس في دفع هذا الملام عن من قال يعني، بعضهم ألف دفع الملام بالنص الدين، فدفع الملام عمن قال عمن خفف أو عمن خفف محمد بن سلام هو لا يلام. هذا ممكن احترى رأي الآخر أنت حر، مش مشكلة، الموضوع واقع، المسألة بسيطة جدا يعني. لو استفدت منها أن الناس كان عندها عناية شديدة حتى بالدقائق هذه وأيضا من دقائق العلم، فحتى يضبطونها يصنفون بها في مثل هذا. وهناك الأقوال من جمع من صنف في مسألة الرسالة فجمع عددا ضخما جدا من كتب في مسألة واحدة أو في لفظة واحدة أو في موضوع بسيط جدا يعني، وهذا يدل على تمكن العلماء، فالعلم لا يضيع حتى يضيع دقائقه. كلما الناس سطحية وتتكلم في مسائل عامة ببساطة وبتسطيح شديد كلما يضيع العلم. لازم يبقى متخصصون عندهم علم وعندهم تنقير عن دقائق العلم ولقائفه. قال المانع طبعا يقابل الناس بالامر اليسير في صغار العلم، لكن يبقى اهل التخصص عندهم توغل في هذه الدقائق. محمد بن سلام ذكر محمد بن يعقوب الديكاني وهو بلدي يعني، قال سمعت علي بن الحسين يقول كان محمد بن سلام في منزل. هذه قصه غريبه حقيقه يعني، لكن القرى من باب الاستئناس يعني والاستغراق ايضا. قال كان محمد بن سلام في منزله فدق بابه فقال له الشخص اللي على الباب يا ابا عبد الله انا جني رسول ملك الجن اليك يسلم عليك، عفواً يعني يسلم عليك ويقول لك لا يكون لك مجلس الا يكون منا في مجلسك اكثر من الانس، والوعي بنحضر معك اكثر من البني ادمين. وهذا الحديث غير مستنكر يعني، هو القصه ليس فيها خوف ان سهل بن محمد بن يعقوب الدكاني يقول هذه حكايات مستفيضه عندنا مشهوره، وهي غير مستنكره، هي قد تكون مستغربه، هذا مما يستغرب يعني، لكن ليس مما يستنكر. لان حضور الجن مجالس العلم هذا امر حدث من ايام نفسه، لو كان يحضر معه الجن ويسمعون القران بس ليس فيه اشكال، لكنهم لا يحضرون بصورهم الحقيقيه ولا يراهم احد يحضرون، لا يراهم احد. واستفاض هذا عن جماعه كثيره العلماء والسلف ذكروا مثل هذا، ونخبرهم به مخبر قد يكون هذا المخبر شخص ويكتب، وقد يكون حقيقه نعم جني متلبس بشخص يعني متصور صوره انسان، هو موضع اشكال في الحته دي بس في النقطه دي، ان المخبر هذا على انه من الجن هل هو صادق في دعواه ولا هو رجل غريب ومستهبل وعايز يعمل يعني حكايه وقصه بحيث تشتهر ويقول انا حكيت على الشيخ وقلت له انا رسول ملك الجن اليك وانا ما اعرفش انا بخاف من خيالي مش من الجن ولا حاجه. فهو ده موضع بس الاشكال في النقطه، هو قد يكون هذا صدقا وقد يكون كذبا من مخرج القصه، لكن وقوع مثل هذا غير مستنكر يحصل ممكن، قد سمعنا بعض المعاصرين مثل هذا والله اعلم بصحه ذلك. قال محمد بن سلام اخبرنا عبده، وعبده ابن سليمان هو الحافظ الحجة القدوة أبو محمد الكلابي الكوفي. قال الإمام أحمد في عبدة بن سليمان قال هو ثقة وزيادة، ومعلوم عند المحدثين أن الناقد أو الإمام إذا كرر اللفظ فإنما يدل على أعلى التوثيق، لما يقول واحد ثقة يقول فيه ثقة ثقة، غير يقول فيه ثقة 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 ثقة، ويقولون ان اكثر من ما قرر في ذلك قول ابن عيينة في عمرو بن دينار حدثني عمرو بن دينار وكان ثقة 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 وانقطع نفسه عند التاسعة، لو كان في نفس كان قال 100 يعني، كان قال ان هو ثقة لغيره فتقول بس يعني، هو في منتهى التوسع. فزيادة الألفاظ تدل على زيادة المعاني، فلما يقول عنه ثقة يعني قام كويس، لكن ثقة أقوى وأشد. أحمد يقول فيه ثقة وزيادة، يعني وفوق الثقة بمراتب، وهذا يفيد عند التعارض. قال نعم هم كلهم ثقات صحيح، لكن هذا التوافق الزائد وهذا التوثيق الزائد إنما يحتاجون له عند تعارض الروايات، لما هذا الثقة ثقة وفوق الثقة يخالف واحد ثقة بس، ثقة بشرطة مش بشرطتين وحتة يعني، يبقى لا يغلب في الغالب أو شرطتين، لأنه هو أعلى درجة أقوى يعني. وهذا يقول أحمد هو ثقة وزيادة مع صلاح وشدة فقر، كان فقيرا جدا عليه فروة خالقة لا تساوي كبير الشيء، وما شفناهوش أدعى بزياد واحد فروة خالقة قديمة مقطعة ما رأيناه يغيرها أبدا يعني. وهذا تدل على شدة فقره، وكان كثير من هذا الرعيل كانوا كذلك، كانوا فقراء، كانوا قد أعرضوا عن الدنيا، زهدوا فيها مع إقبالها على كثير منهم، وانشغلوا عنها بطلب العلم والعبادة، وكانوا قريب العهد بالنور في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا قريب العهد جدا بذلك، فكتبت أثر النبوة حيا ومعاهم العلم قويا، فكان الأثر ترى عامة أهل العصر أهل قيد. العام الأغلب الأهل الفضل فيهم ذلك صوت كثيرون جدا، وكلما تقدم الزمان كلما تناقص الخير، حتى لا يبقى من الناس إلا حثالة كحثالة الشعير لا يبكيهم الله بال، عليهم تقوم الساعة، نسأل الله تعالى أن يعافينا وإياكم من ذلك. وقال الإمام أحمد بن صالح العجلي قال عن عبد بن سليمان ثقة صالح صاحب القرآن كان يقرأ، توفي في ثالث رجب سنة 88 و100. قال عبده عن هشام، وهشام بن عروة ابن الزبير بن العوام نار على علم من أكابر العلماء المحدثين، الإمام الثقة شيخ الإسلام أبو المنذر القرش الأسد الزبير المدني، سمع من أبيه عروة بن الزبير ومن عمه عبد الله بن الزبير، كان عبد الله أسن من عروة بعشرين سنة، عبد الله بن الزبير أخو عروة بن الزبير لكن كان يكبر بعشرين عاما، فسمع من أبيه عروة وسمع من عمه عبد الله بن الزبير وسمع من زوجته أسماء بنت عمه المنذر وسمع من أخيه عبد الله بن عروة وعبد الله بن عثمان وسمع من طائفة من كبراء التابعين، وروى عنه جماعات وخلق لا يحصون، حدث عنه الأكابر شعبة ومالك والثوري وجماعات لا يحصون، ولحق البخاري بقايا أصحاب، ولحق عبيد الله بن موسى هو من بقايا أصحاب هشام بن عروة. قال وهيب قدم علينا هشام بن عروة فكان مثل الحسن وابن سيرين جلالة يعني، وقال ابن سعد كان ثقة ثبتا كثير الحديث حجة، وقال أبو حاتم الله فيه ثقة إمام في الحديث، وقال يحيى بن معين وجماعة ثقة، و قال يعقوب بن شيبة هشام ثبت لم ينكر عليه إلا بعدما صار إلى العراق، فإنه انبسط في الرواية وأرسل عن أبيه أشياء كان مما سمعه من غير أبيه عن أبيه، هذا فقط الذي أخذ على هشام بن عروة، لأنه لما راح لأهل العراق، العراق كانت في ذلك زمان بعده قليل يعني، كان فيها كثيرون يعني من طلاب الحديث والعلم، فلما ذهب إلى العراق انبسط إليه، عجب المقام عجب الناس كذا، فصار منبسطا في الرواية، صار يحدث عن أبيه بما لم يسمعه من أبيه، هو يروي عن أبيه عن عائشة، ويروي أشياء عن أناس عن أبيه، فصار يتوسع يعني يتجوز لكثرة الطلب يعني وكثرة التحديث، فربما يتجوز ويذكر حديثا هكذا مرسلا يرسله عن أبيه وهو سمعه من غير أبيه عن أبيه، هذا الذي أخذ على هشام ابن عروة. حتى عبد الرحمن بن خراش يقول بلغني أن مالكا ناقم على هشام بن عروة حديثه لأهل العراق وكان لا يبقى، ثم قال قدم الكوفة ثلاث مرات، خطبة كان يقول فيها حدثني أبي قال سمعت عائشة، والثانية كان يقول فيها أخبرني أبي عن عائشة، بدأ يتخفف في ذيفي في أدوات السماع، الأول حدثني أبي سمعت عائشة فأخبرني نعم كان العمر لدي وحدثني واحد لكن هي في الحقيقة أنت تدرس أقل منها رتبة يعني، قال أخبرني أبي عن عائشة. عائشة، ثم تفضل التلسل صار يقول أبي عن عائشة، يعني يرسل عن أمين أبوشي حداثا ولا أخبرني أبي، يقول عن أبي، فأبي لا يعني سمعت أخبرني لا يصبح بها، وهو ثقة مطلقة. وما زعمه بعضهم من أنه تغير في آخر عمر واختلط بما قاله أبو الحسن بن قطان، فهذا لا يصح ولا يكفي، إنما وقع له ما يقع لمن كبر سنه. طبيعي أن الرجل كما يقول الحافظ الذهبي إن الحافظ قد يتغير حفظه إذا كبر وتنقص حدة ذهنه، فليس هو في شيخوخته كهو في شبيبته، الناس كلها كذا لا يقبل منه أحد، وما تم أحد بمعصوم من السهو والنسيان. وما هذا التغير اليسير يعني بسبب السن بضار للأصل لا يضر، وإنما الذي يضر للاختلاط التغير التام هو ما عاد يدري، كما وقع الجماعة من الحفاظ المشاهير وهشام فلم يختلط فقط، ما حصلوش هذا التغير الشديد، هذا أمر مقطوع به وحديثه محتج به في الموطأ والصحاح والسنن. فقول ابن القطان انه اختلط قول مردود مرذول، فارني اماما من الكبار سالما من الخطا والوهم، ككلام الذهبي يعني. فهذا شعبه وهو في الذروه له اوهام، وكذا معمر والاوزاعي ومالك رحمه الله عليهم اجمعين، عايز يقول يعني ان الواقع لهشام بن عروه في اخر عمره ما كانش اختلاط، انما كان تغيرا يسيرا بسبب كبر السن ولم يؤثر على حديثه شيئا، وان كان وقع له اوهام يسيره فهذا لا يخلو منه احد قط من الحفاظ الاكابر، وبمثله لا يقال ان صاحبه قد اختلط. هشام بن عروه كلام فيه كثير حقيقه، وانا عشان نختصر يعني ساقف عند هذا الحد، كل مره ياتي ذكره سناخذ جزءا يسيرا اخر من ترجمته، وكان وقع معنا كثيرين ممن لهم تراجم طويلة يعني زي إمام مالك وزي شعبة وزي سفيان وزي هشام وزي أبيه عروة، وهؤلاء كانوا تراجمهم طويلة جدا لو أخذنا نتكلم فيها ممكن نأخذ فيها خمسة ست مجالس أو ست مجالس يعني، فحتى لا نستغرق الوقت كله وبذلك نكتفي بقدر الوجيز منها، ثم إذا جاء ذكر مرة أخرى لا نكرر ما سبق وإنما نأتي بالجديد الباقي من ترجمة الإمام المكثري الذي له ترجمة مطولة مثل هذا. قال عن أبيه وأبوه أشد منه، أبوه أشد منه يعني شهرة وأكبر منه فضلا طبعا، فهو عروة ابن الزبير ابن حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن عمته صفية الزبير بن عوان بن خويلد بن أسد بن عبد العزة بن قصي بن كلاب الإمام عالم المدينة أبو عبد الله القرشي الأسدي المدني الفقيه الجليل أحد الفقهاء السبعة. حدث عن أبيه بشيء يسير لصغره، كان أدرك أباه وهو صغير السن فلم يحدث عنه بشيء كثير، وحدث عن أمه أسماء بنت أبي بكر الصديق وعن خالته أم المؤمنين عائشة ولزمها وتفقه بها، هي التي خرجته في العلم، هو من هو تلميذ عائشة رضي الله تعالى عنه، وأكثر روايته عن عائشة وبها سبق أقرانه، فكان أقرانه يكون على أبي هريرة وكذا وكذا، وكان عروة يتفرد بهم بالدخول على عائشة، ما حدش يقدر يدخل عليها غيره خلفه، لكن يروح هما بين بعض وبره، ينتهي المقام هنا، لكن هو كان يدخل بقى جوه فين؟ في خلفه يعني، ولهذا تفرد عنها بالكثير، ونقل عنها علما جما وتخرج وتفقه بها، فهي شيخته الكبرى، وهي أعلم نساء الأرض، كما يقول الذهبي ما أعلم امرأة على وجه الأرض في العالمين أعلم من عائشة رضي الله عن عائشة ورحمها، فهو روى عنها ولازمها وتفقه بها، وعن سعيد بن زيد وعلي بن ابي طالب وسهل بن ابي حكمة وسفيان بن عبد الله الثقفي وجابر ونزل بقى والحسن بن علي والحسين رضي الله عنهم ومحمد بن مسلمه وابي حميد وابي هريره وابن عباس زيد بن ثابت وابي ايوب المغيره وسام وجماعات من الصحابه وخلق سواهم يعني، وروى عنهم قلائل كثيرون ايضا لا يحصون، أشهرهم ابنه هشام وابن شهاب الزهري وسليمان بن يسار وصفوان بن سليم ويزيد بن أبي حبيب وكثيرون يعني جماعات كثيرون. وكان في يوم الجمل صغيرا، كان في ذلك اليوم ابن زياد سنة، ولهذا الطرزل ولم يدخل يعني لم يقبلوه يومين وردوه. ويروى عن الزهري عن قبيصة بن لؤي قال: كنا في خلافة معاوية وإلى آخرها نجتمع في حلقة بالمسجد بالليل، أنا ومصعب وعروة بن الزبير وأبو بكر بن عبد الرحمن وعبد الملك بن مروان بعد كده يصير خليفة أمير المؤمنين، وعبد الرحمن بن مسور وإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن عباس، وكنا نتفرق بالنهار بالليل يقعدون ذكر مع بعض في المسجد، وبالنهار يروح عن يلف عن المشايخ. فكنت أنا لا قبيصة بن زهير مجالس زيد بن ثابت وهو مترقص بالمدينة في القضاء والفتح والقراءة والقرار في عهد عمر وعثمان وعلي. ثم كنت أنا وأبو بكر بن عبد الرحمن مجالس أبا هريرة، وكان عروة يغلبنا بدخوله على عائشة، وهو طبعا برضه كان ناصح يعني كان يدخل على عائشة ويستغل الوقت كله، حتى إنه جاء قبل موتها بثلاث سنوات وقال: أنا الآن يعني لو ماتت غدا ما عدت ما بقي عندها شيء إلا ما أخذ، أنا خلصت على كل عائشة اللي عندها. يقول ما ماتت عائشة حتى تركتها قبل ذلك بثلاث سنين، كان قد أنجز كل ما عندها، أخذ كل ما عندها من العلم، سمع ما عندها من الأحاديث يعني، فما عادش ده غير التكرار، وكان يقول هذا يعني. فيروي عنه هشام ابنه أنه كان يقول لنا ونحن شباب: ما لكم لا تعلمون؟ ليه مش العلم يعني؟ إن تكونوا صغار قوم يوشك وأن تكونوا كبار قوم آخرين، النهارده صغيرين وبكره تكونوا مشايخ الدنيا، المشايخ هيموتوا وهتيجوا إيه؟ وما خير الشيخ أن يكون شيخا وهو جاهل، هو رجل كبير في السن وهو ما يعرفش حاجة، جاهل، تكلم جاهل. لقد رأيتني قبل موت عائشة بأربع حجج وأنا أقول لو ماتت اليوم ما ندمت على حديث عندها إلا وقد وعيت. قلنا قبل ما تموت أربع سنين مش بثلاثة كما يحكي قبله الرواية اللي قبله. يقول لو ماتت مش هندم على حاجة، إذا أخذت كل ما عند أهل الرواية. ولقد كان يبلغني عن الصحابي الحديث فآتيه فأجده قد قال دخل ناس القيلولة، فأجلس على بابه ثم أسأله عنه إذا خرج يعني. طبعا كان عنده اجتهاد شديد ودأب يعني في طلب العلم. قال عمر بن عبد العزيز: ما أجد أعلم من عروة بن الزبير وما أعلمه يعلم شيئا أجهل. فكان عمر بن عبد العزيز في رتبة عروة العلم، يقول أنا ما أعلم أعلم منه وما أعلم شيئا يعني وما أعلمه يعلم شيئا أجهل، يعني كل ما عنده علم من العلم الدلال. وقال أبو سنان: فقهاء المدينة أربعة، فهؤلاء المدينة أربعة: سعيد وعروة وقبيصة وعبد الملك بن مروان. سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وقبيصة بن زهير وعبد الملك بن مروان، هو بعد كده صار أمير المؤمنين، كان أمسك فتى فيه، كان من نساك زمان ومن أعلامه بكتاب الله، حتى إنه يروى أنه لما جاءته الخلافة كان يقرأ في المصحف على عادته، فلما بلغ انه صار الخليفه اصدق المصحف وقال هذا اخر العهد بك، قال له اشتغل بقى الموضوع محتاج حاجات ثانيه كثير يعني. قال له الله اعلم بصحته. قال الزهري: رايت عروه بحرا لا تكدره الدلاء، يعني مهما يسمع الناس منه ويرمون عنه ويأخذون عنه لا يؤثر فيه شيء، بحر لا تاتي على اخره. وقال هشام ولده: والله ما تعلمنا جزءا من ألفي جزء من حديث أبي. كل ما يقول هشام عن أبيه هو كثير جدا، لا يبلغ جزءا من ألف جزء من حديث أبي. قال الزهري: سألت ابن صعيب عن شيء من الفقه فقال عليك بهذا، وأشار إلى ابن المسيب، فجلست سبع سنين لا أرى أن عالما غيره، ثم تحولت إلى عروة ففجرت به كبد البحر. ولا عسى سمع ابن المسيب فكر يقول ما كنت اظن ان هناك عالم غير ابن المسيب. ثم لما ذهبت الى عروه قال لسه بدري بقى خالص الموضوع كبير، قال ففجرت به ثبت البحر، ليس في بحر لسه ما عرفش عنه حاجه. يعني كانه عنده هذا اشد من عند ابن المسيب. وقال عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن: دخلت مع ابي النسل فرايت الناس قد اجتمعوا على رجل، فقال ابي انظر من هذا، فنظرت فاذا هو عروه، فاخبرت وتعجبت، فقال يا بني لا تعجب، لقد رايت اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسالونني، لقد رايتهم يسالونني. ومع ذلك كان الزهري يقول: كان عروه يتالف الناس على حديثه، كان يجيب الناس ويديهم يعملهم طعام وكذا واكل ويديهم فلوس عشان يسمعوا. وقد قال ابن مير عن هشام عن عروه: ازهد الناس في عالم اهله. الناس دائما يعني تذهب في الايه؟ فيما هو قريب منها. يقول الدخان القريب يعمي، الدخان القريبه تعمي. فكذلك العالم عندما يكون في اهله وفي وسط اخوانه قد لا يفهمون به كثيرا، لكن هو قد هو اكبر من هذا بكثير. لكن هكذا اذهب الناس في عالم من اهله، هو كان يقول له يتوجع، يعني يقول هنعمل ايه؟ هم مش واخدين بالهم بقى ان ياخدوا بالهم بقى. فكان يتالفهم على ان يسمعوا منه، ان ينشروا العلم. كان هذا همه يعني. طبعا قال ابن شمس، وانا ساقف عند هذا الحكم من حديث عروه ثم ننتقل ونقوله في ذكر له قادم. قال ابن شمس: كان عروه يقرا ربع القران. طبعا ما سبق من حديث عروه وحفظه وعلمه والفقه ده يعني شيء. هناك بقى ابواب اخرى عند عروه ايضا لا تدخله روعه ورفعه عن طلب العلم وتفقهه وكونه من كبار فقهاء المدينه بل هو فقهاء السبعه، ثم تبع عاليه جدا من اعلم اهل زمانه لذلك في عصر التابعين. فهو لا باس وله ابواب اخرى كثيره مشروعه. قال ابن شوزب: كان عروه يقرا ربع القران كل يوم في المصحف نظرا. يقرا ربع القران كل يوم، يقرا سبعه اجزاء ونصف نظرا، ويعني يراجعها كده بعينه، ويقوم به الليل، فما تركه الا ليله قطعت رجله. وبعض الروايات تقول انه كمان قام بورده في هذه الليله، يعني يقرا كل يوم في النهار ربع القران مراجعه، ثم يقوم به الليله غيبا يعني. وما ترك ذلك فيما يقول في شوزه الا في اليوم اللي وضعت فيها رجله، لما وقعت فيها الاكله فنشرت. وكان اذا كان اياما رطب يأذم حائطه، ثم يأذن للناس فيه فيسكنون فيأكلون ويحملون. كان زمال كثير، كان يجي في أيام استواء التمر والبلح كده والرطب يكسر الحائط، يفتح البستان يكسر الصوب بتاع البستان ويفتحه للناس. اللي عايز يدخل ياكل ياكل، اللي عايز يشيل معاه ياخد معاه شنطه ولا حاجه ولا يحمل. كان قطعت هذا الأمر صدقة على الناس. نقف عند هذا الحد ونكمل ان شاء الله تعالى حديثنا عن عروه في ذكر له اخر. عن عائشه رضي الله تعالى عنها، وعائشه ام المؤمنين واحب خلق الله الى رسوله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم، وفقيهة نساء العالمين، فليس في العالم امراه افقه من عائشه رضي الله عن عائشه. حديثنا والحديث فيها طويل جدا، وهي غنية عن مثل هذا لشهرتها ومعرفتها وإطباق أدخل الصالحين الصادقين على الثناء عليها وإكرامها، وهي جديرة بهذا، ولا يبغضها إلا رافضي خبيث لعنه الله، ولا جمعه الله بها ولا بولد ولا برسول الله أبدا، لا في الدنيا ولا في الآخرة. عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم من الأعمال بما يطيقون، بما لا يشق عليهم، لا يقيس الناس على نفسه، لأنه كان يستطيع أن يفعل الكثير، ولكنه كان إذا أمر الناس بشيء أمرهم باليسير الذي يطيقونه، فيقع في ظن الناس أنه إنما يأمرهم بذلك، وكان يأمرهم ويفعل، كان يفعل بما لا يأمرهم به، فكان يتصورون أنه إنما يفعل هذا اليسير لأنه مستغني عن الاعمال الكثيره بما غفر الله له من ذنبه. غفر الله له ذنبه ما تقدم وما تاخر. العلماء اختلف فيما تقدم هذا، هل الانسان له ذنب وغفر؟ ولا ايه حكايه الذنوب المغفوره هذه مقدمه؟ لهم فيها يعني كلام كثير، بعضهم يقول هذا من باب خلاف الأولى، ليس ذنبا إنما هو من باب حسنات وحسنات المقربين، هذا من باب خلاف الأولى، فكأنه ذنب في حق هؤلاء الأكابر يعني. والبعض يقول إن, 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 إن هذا ما كان قبل البعثة، قبل أن يبعث نبيا يعني. ولهم كلام في ذلك الأمر يعني لا نطيل بذكر الآن. المهم إن هم الصحابة كانوا لما يأمرهم بما يتركون من يسير الأعمال، والنسل كان من شأنه أنه يحب العمل اليسير المداوم عليه، كل أحب عليه ما داوم عليه صعب وينقذ، فكان تصورون أنه يأمرهم بهذا أنه مستغني عن العمل، فيقول الناس لك هيئتك رسول الله إذا مذكور لك ذنبك، فأنت لست بحاجة إلى زيادة الأعمال، لماذا تعمل؟ وأنت قد غفر لك ذنبك، ونحن نعمل حتى تغفر لنا ذنوبنا وأنت تدعو لك المقامات العالية، أنت في أعلى مقام، مقبول لك ذنبك كله، فلست مضطرا لأن تفعل ما نفعل. فيغضب صلى الله عليه وسلم حتى يعرف الغضب في وجهه، ثم يقول إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. يقول بالعكس، فكوني غفر لي ذنبي هذا يدعوني إلى مزيد من العمل شكرا وثباتا على ما أنا عليه. هكذا العمل المر عندما يوفق العمل الصالح ويكرم من الله تعالى بما أفضل يحتاج هو يزيد في العمل حتى يثبته الله على الخير، حتى يشكر ما مضى من الإنعام الإلهي عليه. ثم كان يطلب إن إذا وقع في نفوس الناس أنه سيفعل شيئا، يعني يأمرهم بشيء وهو يفعل شيئا، يعني هو سيختار شيئا لنفسه يسير لأنه غير محتاج، ويأمرهم وينبغي أن يأمرهم بشيء آخر، أو أن ما يأمرهم به من العمل اليسير لا ينافي حالهم ويحتاجون أن يزيدوا، هذا مشكل كبير، يعني يصير يترتب عليه أن يصير ليس خير ليس هدوه خير لأن يبقى إذا الناس مضروع يتفيد على فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إذا هو عمل حاجة يعمله ضعف ذلك فلا يصير هدوه خير الهدي، وهذا إشكال كبير، فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان هذا القصد منهم والفهم منهم تغضبه جدا حتى يعرف الغضب بوجهه انه ياتي على اصل الثلاث الابطال. هو بيامرهم بشيء ومفروض هم يعملوا فوق اللي يامرهم به. فما الفائده من امره لهم بما لا يكفيهم؟ ان هم محتاجين الى ما لم يامرهم به حتى يبلغوا المرتبه الصحيحه من الدين والمغفره. هذا كلام فارغ، هذا ما صحيح. بل ما يامرهم خصوصا من العبادات والعمل هو اللائق بحالهم الذي يبلغهم تمام الرضوان لله تعالى، ما هو محتاجين اكثر من هذا الشيء، اذا زادوا فخذوا بركه يعني الزنا، بس ما هو ناهي زنا لا زنا، ولا هو شيء محتم، ولا هم محتاجون لهذه الزياده في ضبط العمل يعني. فكان يقال يغضب لانه كما قلت يؤدي الى ان يصير فعل صلى الله عليه وسلم ليس هو خيرا له، وانه ليس قدوه ولا اسوه، ويفعل على قدره وهم يفعلون على اقداره، فلا سنه اتباع ولا اسوه ولا شيء. ثم يسرون محتاجين ان يزيدوا على ما يقومون به، وكاد اتقان للاتباع والاسره به. ولهذا الانسان كان يغضب من هذا، يقول انا اعلمكم بالله واتقاكم له. انا لا ادرك شيئا يقربني من الله، ولا امركم بشيء فيه يكون اقل من رضوان الله عليكم. انا اعلمكم بالله واتقاكم له، ومع ذلك امركم بهذا اليسير، فان هذا هو مطلب منتهى العلم ومنتهى التقوى. هكذا كان يقول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يقول الحافظ ابن حجر وبه نختم، وفي هذا الحديث فوائد: الأولى أن الأعمال الصالحة ترقي صاحبها إلى المراتب السنية من رفع الدرجات ومحو الخطيئات، لأنه صلى الله عليه وسلم لم ينفر عليهم استدا لهم ولا تعليلهم من هذه الجهة. هذه الجهة صحيحة، إن العمل الصالح واللفظ في الشرع كثير، الأعمال الصالحات ترقي صاحبها، لكن الإنكار عليهم أنه هو يأمرهم بشيء على قدرهم ويفعل شيئا على قدره، أنه يأمرهم بهذا اليسير لأنه سيفعله الكفور غير مثل العمل الكثير لأنه مغفور له، وبالتالي هم المفروض يزيدوا عن ذلك، هذا موضع الإنكار فقط، لكن إن العمل الصالح يرفع درجات هذا ليس فيه إشكال، وهذا ما يؤخذ من الحديث. قد أقره النبي صلى الله عليه وسلم. والثانية أن العبد إذا بلغ الغاية في العبادة وثمرتها كان ذلك أدعى إلى أن يواظب عليها. استبقاء للنعمة وأن يستفيدها بالشكر عليها. ربنا يوفقه لقيام الليل يزيد عشان ربنا يثبته ويشكره على ذلك. فإن كثيرا من الناس يفعل المعروف ثم يذل به فيحرمه الله ذلك الفضل. يذل على الناس انه بيقوم للفاحرمه الله منه، ما يعرفش يقوم ثاني يحرم. يذل هو بيقرا وردا كبيرا من القران فيحرمه الله منه، يرى في نفسه غرورا وانه شايف نفسه بقى كده يعني الناس دي ولا حاجه كلهم اغمار وانا العارف بالله الولي التقي الصالح النقي. فربنا يحرمه من هذا احيانا ويخليه زي الناس اللي هو مش عاجبينه دول، يعني يقول يعني فهموا ان الموضوع ليس بيدك، انما توفيق الله لك. عندما تبلغ هذه الرتبة العالية اكثر الشكر وزد ولا تتكل على ذلك ولا تقتصر. والثالثة ان الوقوف عندما حتى الشارع من عزيمة ورخصة واعتقاد ان الاخذ بالارفق الموافق للشرع اولى من الاشق المخالف له. اذا رخص الله لك بشيء تقول بالرخصة، فان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه. هذه صدقه من الله تعالى صدق بها عليك، صدقه من الله لا تحل على نفسك. فعلك رخصه يساوي خير من فعلك الاشد. فعلك رخصه الارفق الذي رخصه الله لك ابلغ لك عند الله تعالى وارفع مقاما من فعلك الاشد في نظرك والمبالغه. لا تكون هذه مرتبه لان هذه ترخيص من الله تعالى ففيها الخير كله. الرابعة أن الأولى في العبادة القصد والملازمة لا المبالغة المفضية إلى التعب. تعمل عمل على قدر قدراتك وتستمر عليه وإن كان قليلا. يعني شخص يقرأ في اليوم 5 أجزاء يقرأ جزء ما في مشكلة، بس أهم حاجة تداوم عليه. إذا رش في اليوم 10 تقعد تقرأ مرة وتغيب 10 شهور تقرأ في رمضان بس. ولعل هذا مما يؤثر على الناس أحيانا، تلاقيه جاي يبتهج جدا 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 ويشق على نفسه فلا يستطيع الاستمرار. وإن المنبت لا أرضا قطعة ولا ظهرا أبعد نفسه ولا قطع الطريق ولا أبقى الظهر الذي يركبه، أهلك دابته وقطع به الطريق، لكن خذ اليسير واستمر عليه وإن قل. هناك فوائد كثيرة فيما ذكرناه إن شاء الله تعالى، لا يكون أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وللإخوان الآخرين.